بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال رضي الله عنكم: باب صلاة العيدين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التجمل بالثياب الحسنة في يوم العيد، ويكره لبس السلاح في يومه إلا لخوف من عدو. وأنكر ابن عمر رضي الله عنه وغيره على الحجاج في حمله السلاح في يوم عيد. وكان له صلى الله عليه وسلم برد حبرة يلبسه في كل عيد. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق، فرأى حلة من سندس، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت هذه للعيد؟ فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يلبسون ذكورهم الصغار يوم العيد أحسن ما يقدرون عليه من الحلي والمصبغات من الثياب. وكان ابن عمر إذا رأى في آذان المراهقين حلقا نزعها منهم، وقال: قد كبرتم عن مثل ذلك. قال أنس رضي الله عنه: وكان يجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر، والتجليس هو الضرب بالدف والغناء الجيد. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي يوم العيد في الصحراء، وأصابهم مطر في يوم فطر فصلى بهم في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء يوم العيد ماشيا، وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئا من تمر ونحوه، فيأكل 3 تمرات. وكان لا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، حتى لا يدع صلى الله عليه وسلم أحدا من أهل بيته إلا أخرجه. وكان الحيض يعتزلن الصلاة والمصلى فيكبرن خلف الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلبابا. فقالت: لتلبسها أختها من جلبابها. وكان عمر رضي الله عنه يمضي لصلاة العيد حافيا، ويمضي صدر الطريق، ويقول: الحافي أحق بصدرها من المنتعل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلعت الشمس غدا إلى المصلى، وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير.
اللهم صل وسلم على سيدنا وبركاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل محبته ومودته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن سبحانه وتعالى وخيرته في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بمحض فضله ومنته. وبعد، فيتكلم الشيخ عليه رضوان عما ورد في صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، ذلك أن الله جعل في طبيعة هذا الإنسان الذي خلقه أنه يحتاج إلى أيام في السنة يكون فيها مدعوا إلى التجمل وإلى البروز وإلى الإظهار السرور والفرح والابتهاج. لذا لم تخلو طائفة ولا جماعة من أصناف بني آدم عن إقامة مثل هذا بمختلف أديانهم ومختلف اتجاهاتهم ومختلف شؤونهم، حتى الملحدين منهم ومن لا دين لهم يقيمون أياما إما لثوراتهم وإما لألعابهم وإما لغير ذلك. وقد كان الناس في المدينة لهم يومان إذن يلعبون فيهما في السنة، فجاء صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة النسائي وقال إن الله أبدلكم بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، أبدل لكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذان اليومان من بين أيام السنة خصصا بمزايا، وذلك أنه عند الفراغ من رمضان وكثرة ما يحصل فيه من العتق والمغفرة والتقريب والعطاء الواسع الرحيم أمروا بإظهار السرور والفرح بعيد الفطر. وبعد انقضاء يوم عرفة واجتماع الثلة من أهل هذه الملة وأهل هذه القبلة في عرفات وتعرضهم للنفحات وتجلي الله عليهم وعلى بقية الأمة في ذلك اليوم، أمروا أن يتبعوا ذلك بيوم عيد الأضحى إعلانا عن الفرح بكرم الله وإحسانه وإفضاله وإلى غير ذلك من الحكم العظيمة. فجاءت صلاة العيدين، وصلاة العيدين قال الحنفية هي واجبة، الواجب عندهم منزلة بين السنة والفرض، وهي واجبة عندهم على من تجب عليه الجمعة عندهم، من وجبت عليه الجمعة وجب عليه أن يصلي العيد، فإن لم يصلي مع قدرته أثم عندهم. وقال المالكية والشافعية هي سنة مؤكدة بحق عموم المسلمين، عمم الشافعية تأكيد سنيتها للذكور والإناث الصغار والكبار وكل مكلف بالغ عاقل يتأكد عليه أن يصلي صلاة العيد. قال الحنابلة هي فرض كفاية، إقامتها على أهل كل قطر والمنزلة فرض كفاية أن يقيموا صلاة العيد. ومعنى فرض كفاية لو تركها أهل قطر حوربوا وقتلوا حتى يقيموا هذه الشعيرة. فهذا حكم صلاة العيد، ولابد لصحتها إذن ما يشترط في الصلوات، لا يشترط فيها عدم التعدد كالجمعة، بل يمكن أن تتعدد وتصلى في أماكن كثيرة. وكذلك يشترطون للوجوب الحنفية وجود الإمام وجود المصر والجماعة والوقت وهكذا، واشترط الحنابلة وجود الجماعة، الجماعة مع الوقت، الوقت الوقت اتفقوا على شرطه، فقال وهو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. قال الشافعية فإذا فاتت فهي تقضى ككل صلاة مؤقتة، إذا فاتت قضيت. ويقول المالكية لتكون سنة مؤكدة هي على من اجتمعت فيه شروط الجمعة، فمن اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة فهي في حق السنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فإذا فقد أحد الشروط، وكذلك عنده من يكون المصلي للعيد غير متلبس بالحج، فإذا كان متلبسا بالحج فصلاة العيد عندهم غير مطلوبة فيه. وأما إذا فقد شرط من شروط وجوب الجمعة فتتحول من سنة مؤكدة إلى مستحبة، هذا مذهب المالكية، يقولون هي سنة مؤكدة لمن تجب عليه الجمعة ولغير الحاج، أما الحاج فلا تطلب له، ومن تجب عليه الجمعة فهي مؤكدة عليه سنة مؤكدة. وغيرهم بأن كانت امرأة مثلا أو كان مملوك إلى غير ذلك ممن لم تجب عليهم الجمعة فهي مستحبة في حقهم. قال الشافعي سنة مؤكدة في حق الجميع، الكل بالغ عاقل، وبالك تتأكد في حق سنة الجمعة، سنة العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. ثم ذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يحث على التجمل بالثياب الحسنة في العيد. ففي العيد خصوصيات، منها من ليلتها يستحب إحياء ليلتها بطاعة الله تعالى، ومن أعظمه التكبير والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار. ومن أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، كما جاء في مجمع الزمائد يقول رواه الطبراني في الكبير والأوسط. كما يستحب من أنواع التجمل وأهمها الغسل، فيستحب الغسل أيضا لعيد الفطر وعيد الأضحى. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر والأضحى كما جاء في سنن ابن ماجه. وكذلك يستحب أن يتزين ويتنظف ويحلق شعره ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوق. كان صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردي حبرة، وقال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته أو لعيده. وهكذا قال سيدنا الإمام مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيبة والزينة في كل عيد، والإمام أحق بذلك. قال يحث على التجمل بالثياب الحسنة في العيد، هل هو أفضل الثياب في يوم العيد أغلاها وأحسنها؟ فإن كان أبيض فهو أفضل، فإن كان الأغلى غير الأبيض فهو أفضل، بخلاف يوم الجمعة فإن اللون الأبيض أفضل. فإذا صادف يوم الجمعة يوم العيد لبس عند ذهابه لصلاة الجمعة الأبيض، ولبس قبل ذلك وبعده في عامة اليوم الأغلى إظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى. فإذا لم يجد ثوبا جديدا يسن أن يغسل ثوبه لأجل العيد. واستحباب التحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكرياء عام لمن يحضر صلاة العيد ولمن يقعد في بيته، إلا للنساء الخارجات. إذا النساء أردن يخرجن للعيد فلا يتزين عند الخروج، ويتركن الزينة في بيوتهن عند عودتهن من الصلاة. ويقول ومن الثياب الحسنة التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم الإزار والقميص والجبة والرداء والعمامة، فهي مستحبة في حق الرجال لاتباع سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. قال ويكره لبس اللباس السلاح في يومه، فإنه يوم أمن وطمأنينة وسكينة لا يزعج الناس فيه بحمل السلاح إلا لخوف من عدو. وأنكر ابن عمر وغيره على الحجاج في حمل السلاح يوم عيد في يوم عيد. وكان صلى الله عليه وسلم برد حبرة لها خطوط يلبسه في كل عيد. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فرى حلة من سندس فيها حرير، فقال يا رسول الله لو اتخذت هذه العيد، أي لما عرف من تزينه يوم العيد واستحبابه استعمال الثياب الحسنة، ولكن هذه فيها حرير والحرير محرم على الرجال. فقال له صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له ولا حظ من نعيم الآخرة. وفيه أن الرجل إذا لبس الحرير في الدنيا حرم لبس الحرير في الجنة، فمن مات ولم يتب من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس الحرير. وكيف لم يلبسهم؟ وأهل الجنة قال الله لباسهم فيها حرير. إما أن يتعرض لسوء الخاتم والعياذ بالله فلا يدخل الجنة، وإما إذا سلم من سوء الخاتمة فدخل الجنة، تكون ثيابه من السندس، تكون ثيابه من غير الحرير، من 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 أنواع فضة وذهب وغير ذلك من بقية الثياب من غير الحرير، لأنه استعجل فلبسها في الدنيا وهي محرمة عليه وحلال للنساء. المراد به الحرير الصحيح الخالص، أو ما أكثر الثوب من الحرير، ليس من الخيوط التي تنسج من غير نسج دود القز، ويسمون حرير أصلي خالص، ولا في خيط من حرير ولا واحد، ولا في شيء حرير أصلا، ولكن يريدون أن يزينوه ويدعون أنه كالحرير في ليونته وما إلى ذلك. وقال وكانت الصحابة عنهم يلبسون ذكورهم الصغار يوم عيد أحسن ما يقدرون عليه من الحلي والمصبغات من الثياب، فيسن تزيين الأبناء والبنات في يوم العيد الأطفال. وكان ابن عمر إذا رأى في آذان المراهقين حلقا نزعها منهم، فقد كبرتم عن مثل ذلك، إن هذا الأطفال صغار وللنساء، أما إذا قد كبرتم وجاوزتم العشر من السنين ما لكم هذا ولا يصلح لكم، بل ينبغي من بعد السابعة أن يجنب الأطفال الذكور لبس الذهب ونحوه من الزينة. يقول سيدنا أنس وكان يجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر، ويجلس إيش معنى يجلس؟ نتيجة الضرب بالدف والغناء الجيد. وقال إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، بل أذنا لمن كان من الحبشة في المدينة أن يجروا لعبهم في مسجده الشريف، وما كان لهم من زفين في يوم العيد في مسجده الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فزفنوا في مسجده ولعبوا كعادتهم بحرابهم، فأيام العيد أيام فرح وسرور، تظهر فيها نعمة الله ويظهر المسلمون البهجة بفضل الله تبارك وتعالى عليهم، ويصير التطيب والتزين مستحب لها، ولبس الجديد كذلك. فإن كان الأغلى والجديد والأحسن هو الأبيض فذلك أكمل، وإلا فغيره. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، أو يأثر نعمته على عبده سواء. ويقول سيدنا جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين. قال المراد بالأحمر أنه ذا خطوط حمر. ويقول أيضا سيدنا جابر كانت النبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، وكان يلبس بردين أخضر، ولبس مرة بردا أحمر أي له خطوط حمر، ورد عنه لبس الأخضر حتى يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. ويروي علي بن الحسن بن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يلبس كساء خزن بخمسين دينارا يلبسه في الشتاء، فإذا كان الصيف تصدق به أو باعه فتصدق بثمنه، ويلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر، ويقرأ قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات في الرزق. ففي الجمع والأعياد يكون ذلك من باب أولى. يقول أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. في صحيح مسلم هذا الحديث الذي أورده علينا أن سيدنا عمر لما رأى حلة سيراء لكن فيها حرير تباع عند باب المسجد، قال: رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. وجاء في الحديث أنه بعد ذلك جاءت له حلل صلى الله عليه وسلم فيها حرير، فابعث بها إلى بعض أصحابه ومنهم سيدنا عمر. فجاء سيدنا عمر قال: يا رسول الله، قلت لي يلبس هذا من لا خلاق له، واليوم بعثت بها إلي. قال: ما بعثتها إليك لتلبسها، ولكن لتلبسها، تعطي أحد من النساء، تعطي أحد من من يحلهم لبسها وتبيعها معه وتلبسها. فبعث بها إلى صديق له كان مشرك في مكة، بعث بها إليه. يقول: وعامة السلف كانوا يحبون الثياب المتوسطة للمترفعة وللدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان. أما الخروج عن الاقتداء والاهتداء إلى التشبه بأهل الضلالة والتزي بزيهم، فما ذلك من الجمال بشيء ولا من الخير بمكان، ومن الثياب ما يزري بصاحبه، ومنها ما يفقده مروءته حتى لا تقبل شهادته في عقد ولا فسخ ولا عند الحاكم إذا لبس لباسا لا يليق بأمثاله، كمثل ما يستحدث ويلعب به على كثير من المسلمين من زرزر لبعض الثياب ضيق لها، ومن إسبال زائد على المادون فيه ووقع في الحرام، ومن لفت نظر إلى سوء، ومن تحجيم للعورة إلى غير ذلك من الثياب المزرية التي تزري بصاحبها وتفقده مروءته. قال: والتقليس هو الضرب بالدف والغناء الجيد، تعبيرا عن الفرح بهذا اليوم. فينبغي في مثل الأعياد والأعراس أن يستعمل الدف وما أبيح من الآلات والغناء الحسن الجيد، حتى جاء أن جاريتين كانتا تغنيان في بيت صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع عند عائشة، فدخل سيدنا بكر الصديق فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. كما أن سيدنا عمر لما جاء وجد هؤلاء يزفنون في المسجد تعجب، وأخذ الحصاء يحسبهم وما درى أن النبي أذن لهم على مرأة. وكان صادف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب كان يري السيدة عائشة لعب الحبشة، ولما قال: دعهم يا عمر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فخجل سيدنا عمر استحيا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي أذن لهم بذلك. وقال: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، صلوات ربي وسلامه عليه، أقام الأشياء على الاعتدال وأحسن الميزان، صلوات ربي وسلامه عليه. تقول السيدة عائشة: كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، خرج يريدهم في الدار ركوة فيها ماء، يعني ينظر في الماء يسوي لحيته وشعره، فقلت: يا رسول الله، أنت تفعل هذا؟ قال: إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي بهم العيد في الصحراء، قد تقدم معنا أن ذلك لأنه يفيد عليه في العيد كثير من أهل القرى فلا يسعهم مسجد شريف، فكان يخرج بهم إلى الصحراء، والصحراء هي المكان الآن اللي قد وسط المدينة، بل امتد إليه المسجد في التوسعة. في مسجد يسمونه مسجد الغمامة، محل إقامته للصلاة والسلام وصلاته بالناس وخطبته لهم في ذاك المكان في يوم العيد. ثم لما تولى سيدنا أبو بكر تأخر عن المصلى إلى الجانب الشمال فأقام الصلاة هناك كشانه في الأدب، فصار يصلي، وأقيم في هذا المكان مسجد سمي مسجد أبو بكر الصديق. ثم تكاثر الناس وتزاحم الوفود في عهد سيدنا عمر، فتقدم من جهة اليمين جهة الغرب عن الموضع الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم إلى جهة الجنوب إلى جهة القبلة، وأقام بالناس هناك صلاة العيد، وبني في مسجد سمي مسجد عمر بن الخطاب. كان بارز نزوره ما أدري، بعدين تغطى فما أدري حفظ عليه ولا أدخلوه في الطريق ما أدري. والمكان الذي كان يصلي فيه سيدنا عمر بالناس، وروح العيد نيل المغفرة والمزيد والمودة من الحميد المجيد، وفيها قالوا ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد، وليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب ولكن العيد لمن غفرت له الذنوب. وقال سيدنا علي كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، كل يوم لا نعصي الله لأنه يوجب المزيد ويوجب القرب، ما دام عصيت الله في اليوم فازددت قربا ازددت معرفة وحبا فهو عيد. وهل العيد إلا محبة؟ وهل العيد إلا قربة؟ وهل العيد إلا رضا رب العرش؟ زادنا الله رضا وتولانا في الإحجام والإمضاء، ولطبنا بأمة حبيب محمد فيما يجرى به القضاء، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، رقانا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، واجعل أيامنا أعيادا ينيلنا فيها إمدادا ويسعدنا إسعادا، وأصلح شؤوننا في الدارين بما أصلح بشؤون الصالحين في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.